شاعر محمود الوراق في الغرور. أيها المغرور مهلا، أيها المغرور مهلا، فلقد أوتيت جهلا. كم إلى كم تحسن القول ولا تحسن فعلا؟ ظاهر يجمل والباطن لا يخفى على ربك كلا. في الأمثال، مثل عربي جواهر الأخلاق تفضحها المعاشرة. ومسك الختام مثل إثيوبي العين والصديق أقل شيء يكفي لجرحهما.
مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله شركاء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليًا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله. السلام عليك يا بيان حكم الله. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام عليك أيها السيد الزكي. السلام عليك أيها البر الوفي. السلام عليك أيها القائم الأمين. السلام عليك أيها العالم بالتأويل. السلام عليك أيها الهادي المهدي. السلام عليك أيها الطاهر الزكي. السلام عليك أيها التقي النقي. السلام عليك أيها الحق الحقيق. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدتي نساء العالمين. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم يا مولاي يا أبا محمد يا مولاي يا أبا عبد الله هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما وأنا فيه ضيفكما فضيفاني وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما وأنا فيه من جواركما فأجيراني فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين
صل على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتمم صل على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتمم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو آثار الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. صدق الله العلي العظيم. هل تعني هذه الآية المباركة أن الله تبارك وتعالى لا يعبأ بعبده المسكين ولا يعتني بعبده الذي يفتقر إليه ويحتاج إلى مدده ومعونته؟ فهل أن الله بخيل على عبده وقاس على عبده كي لا يعتني به ولا يلتفت إليه؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الجواب عن ذلك أن الدعاء له درجات، فهناك دعاء لفظي كقول الإنسان رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، وهناك دعاء قلبي، فإن خشوع الإنسان لربه وإن لم يتكلم بلسانه فهذا الخشوع بنفسه دعاء. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فإن نفس الخشوع النفسي رهبة النفس وقشعريرة النفس وخوفها من الله تبارك وتعالى، هذا الخوف وهذه الرهبة هي بنفسها دعاء. وإن لم يتحدث الإنسان بأية لفظ، هذا دعاء قلبي. وهناك دعاء عقلي لا لفظي ولا قلبي، ألا وهو تذكر الإنسان لنعم ربه، كما في قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا التفكر في مخلوقات الله هو دعاء، هو صورة من صور الدعاء. فالدعاء قد يكون لفظيا وقد يكون قلبيا وقد يكون عقليا، وكل درجة من درجات الدعاء وكل صورة من صور الدعاء هي موضع للعناية الإلهية، وهي موضع للطف الإلهي. قل ما يعبأ بكم ربي، بمعنى أن الله تبارك وتعالى وإن كان رحيما بعباده فهو أشد رحمة علينا من آبائنا وأمهاتنا، نحن نغضبه في كل يوم ونحن نسخطه في كل فعل، ونحن لا نقدم إليه إلا المساوئ والمعاصي والرذائل، ومع ذلك فهو يحيطنا بالنعم ويمدنا بالمواهب، ومع ذلك فلا يقطع عنا رحمته ولا هبته ولا مدده، يهبنا العافية، يهبنا القدرة، يهبنا الحياة، يهبنا الرزق، يهبنا المعرفة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، مع أنه رحيم بعباده ولكن له رحمتان: رحمة عامة لجميع عباده مؤمنا أو كافرا، وهناك رحمة خاصة لخصوص الداعين، لمن يرفع يديه إلى السماء فإن له رحمة خاصة به دون غيره، لمن ينكسر قلبه خوفا من ربه رحمة خاصة، لمن يفكر في آخرته وقبره رحمة خاصة. إذن قوله قل ما يعبأ بكم ربي يشير إلى الرحمة الخاصة، هذه الرحمة الخاصة لا أعطيها إياكم لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم سواء كان عقليا أو قلبيا أو لفظيا لولا دعاؤكم ما أنزلت عليكم الرحمة الخاصة، وإلا فرحمتي العامة تسعكم جميعا، ورحمتي وسعت كل شيء. ولكنه قال في آية أخرى: يخص برحمته من يشاء، أي الرحمة الخاصة. هذه الرحمة الخاصة التي نحن نتطلع إليها، نحن ننشدها، نحن نرقبها، هذه الرحمة الخاصة تتوقف على الدعاء. الدعاء هو منشأ وصول الرحمة الخاصة إلينا. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وما هو هذا الدعاء؟ الدعاء قد يكون دعاء صوريا ككثير من أدعيتنا، نقف في الصلاة وندعو، ولكن من دون أن نلتفت إلى فقرات الدعاء، ومن دون أن نتفاعل مع ألفاظ الدعاء. هذا الدعاء الصوري المادي لا أثر له، ولا يكون موجبا لنزول الرحمة الخاصة. الدعاء الموجب للرحمة الخاصة الدعاء الحقيقي، أي الدعاء المشوب بالحسرة والآهة والندامة، الدعاء الذي يخرج من القلب لا من اللسان، الدعاء الذي خرج يخرج ومعه آهة ومعه شجون ومعه حسرة على ما فرط الإنسان في جنب الله. الدعاء المقترن بالحسرة والآهة والندامة هو الدعاء الحقيقي. ولذلك قال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. متى قريب؟ قريب، هذا هو الرحمة الخاصة. متى أكون قريبا من عبدي؟ القرب الخاص الذي يشعر بي عبدي. إذا اقترب أبي مني أحسست برحمة خاصة، إذا اقتربت أمي مني أحسست برحمة خاصة، إذا اقترب أخي مني أحسست برحمة خاصة. أنا أريد تلك الرحمة التي هي قرب، أشعر فيها بالقرب الإلهي، أشعر أن الله يعنى بي، يهتم بي، أشعر أن الله يلطف بي. متى أصل إلى هذه الدرجة؟ متى أصل إلى درجة أشعر أن الله قريب مني، يؤيدني، يسددني؟ وأيدهم بروح منه، يشعرون بتأييد الله، يشعرون بتسديد الله، يشعرون بأن الله معهم. متى نصل إلى درجة القرب الخاص والرحمة الخاصة، أي الشعور بأن الله قريب منا؟ متى؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. متى؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، أي إذا صدر منه الدعاء الحقيقي. إذا رأيت عبدي يتأوه ويتألم ويتحسر على المعاصي والذنوب، قربت منه وأحطه بعنايتي وأغدقت عليه رأفتي، إلى أن يصل إلى درجة يشعر بحبه لي. نحن كل واحد منا يقول أنا أحب الله، لكننا لا نشعر بحب الله أبدا. نحن نحب الله حبا لفظيا، نحن نحب الله حبا كلاميا، لا أحد منا يشعر بحب الله شعورا حقيقيا. أنا إذا كان عندي صديق يحبني أشعر بحبه لي، أشعر بحب والدي لي، أشعر بحب أهلي لي، ولكن هل أنا أشعر بأنني أحب الله؟ هل أنا أشعر بلذة حب الله؟ هل أنا أشعر بلذة العلاقة مع الله؟ هل أنا ممن احتذى حذو أمير المؤمنين الذي أغرقه الحب، أغرقه حب الله وأغرقه الشعور بلذة حب الله حتى أن السهام تنفذ إلى بدنه ولا يشعر بها، لأنه مشغول بحب الله، مشغول بلقاء الحبيب. إذن الرحمة الخاصة والقرب الخاص إنما يأتي إذا وصل الإنسان إلى درجة يشعر فيها بلذة حب الله. ووصول الإنسان إلى هذه الدرجة، درجة الشعور والإحساس بلذة حب الله، منوط بالدعاء. الدعاء خير وسيلة لحب الله وللشعور بحب الله. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. اللهم اجعلنا من الداعين، اللهم اجعلنا ممن نظرت إليه فرحمته، اللهم تقبل أعمالنا واغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
يا إله العالمين حنيني دائم والقلب شاك علي، سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل، غربتي نجوى ونيران شوق وأسى
غير أن تسعى إليه. القلب شاكٍ عليم سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. عند 3:43 نقدم إليكم شرح الآيات. أما أجمل الحديث فتستمعون إليه عند 3:58. برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 4:12 وعلى مدى 40 دقيقة. عند 4:56 نقدم إليكم دواوين الولاء. أما دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:06. كلامكم نور يقدم إليكم عند 5:16. عند 5:29 نقدم إليكم درر البلاغة. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 5:44. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العلي العظيم. نقف وللمرة الثالثة في أجواء هذه الآية المباركة، الآية 24 بعد 100 من سورة البقرة، حيث تحدثنا سابقا عن معنى الكلمات التي ابتلى الله سبحانه وتعالى بها إبراهيم، والتي استطاع إبراهيم عليه السلام بتوفيق الله سبحانه أن يتمهن ليتوج بالإمامة التي تعني ذلك المقام القيادي الرباني الذي لم يتوفر إلا لعدد من أنبياء الله العظام ورسله الكرام، حيث قلنا أن الكلمات هي التكاليف والواجبات التي تحملها إبراهيم عليه السلام وما واجهه من محن وعقبات في مسيرته الرسالية التغييرية وفي صراعه مع الطاغوت والحاكم الجائر. ولقد أتم إبراهيم تلك المسؤوليات الجسام وتجاوز كل المصاعب والمتاعب بقلب ثابت وبنفس مطمئنة وبشعور داخلي بالتقصير في جنب الله سبحانه وتعالى، جعله يسير في طريق العطاء والبذل والتضحية إلى أن وصل إلى مرحلة الوفاء. وإبراهيم الذي وفى، ولو كان إبراهيم عليه السلام يستشعر بكبر العطاء كما قلنا بالأمس لما وصل إلى تلك المرحلة الرفيعة والمقام المحمود. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهؤلاء الصالحون مهما أعطوا وبذلوا وقدموا وعانوا وتحملوا في طريق الله وفي سبيل رسالته فإنهم يشعرون بالتقصير، لتبقى قلوبهم تعيش الوجل وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون. وهذا الشعور الرسالي هو الذي يجعلهم يعيشون العطاء الدائم والحركة الدائبة والمسارعة في الخيرات. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هكذا كان يعيش إبراهيم عليه السلام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، والآية أمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أمر للمسلمين بأن يذكروا هذه القصة وهذه المسيرة العظيمة لإبراهيم عليه السلام. فإذا كان متعلق إذ هو الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فيكون المعنى واذكر إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وإذا كان المتعلق إذ المكلفين فمعنى ذلك واذكروا إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. وما أروع أن يتذكر الإنسان المؤمن الرسالي وهو يعيش ساحة الصراع وميدان المواجهة مع الأعداء، ما أروع أن يتذكر مسيرة إبراهيم عليه السلام، تلك المسيرة المليئة بالتجارب والدروس للرساليين العاملين المجاهدين المضحين، حتى وصفه القرآن الكريم بأروع وصف وأعظمه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إنه فرد ولكنه كان أمة في عطائه وبذله وتضحياته كان أمة في تأثيره على المسيرة البشرية، كان أمة في صبره وتحمله، وهكذا هو حال الرجال الذين يصنعون التاريخ والذين يغيرون مجرى الأحداث في العالم. إنهم وإن كانوا رجالا كبقية الرجال ببشريتهم، إلا أنهم كانوا يحملون الهموم الكبيرة والتطلعات البعيدة والنفوس العظيمة، مما جعل من حركتهم تعادل حركة أمة بكاملها، وجعل من عطائهم يمثل عطاء أمة بأجمعها. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولهذا فإن الذين يدعون أنهم أتباع إبراهيم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ويعتبرون أنفسهم أنهم أحق بإبراهيم عليه السلام، عليهم أن يجسدوا هذا الادعاء على شكل عطاء وتضحية وبذل وتحمل للمسؤولية، والسير في طريق الله ورفع راية التوحيد ومقارعة الطواغيت، كما قارع إبراهيم عليه السلام طاغية عصره النمرود. أما أي يكتفي هؤلاء بادعاءات فارغة وشعارات جوفاء، فإنهم لا ينتمون بصلة إلى إبراهيم عليه السلام وإلى تلك المسيرة الإبراهيمية التوحيدية التي حطمت الأصنام الحجرية والأصنام البشرية الطاغوتية على حد سواء. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فمسيرة إبراهيم عليه السلام ليست مسيرة أسماء لا مسميات لها، وعناوين لا تتضمن أي معنويات ومضامين صادقة وحقيقية، بل إن مسيرة إبراهيم عليه السلام مسيرة الحنيفية المسلمة، ولكن كان حنيفا مسلما، حنيفا مائلا عن الباطل الحق، ورافضا للطاغوت، ومعلنا ولاءه واستسلامه لله سبحانه وتعالى. ولعل من هذا المنطلق جاء الحديث عن إبراهيم عليه السلام في سياق الحديث عن اليهود في سورة البقرة، حيث أننا نرى السياق كان يتحدث عن بني إسرائيل بقوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. بعد ذلك جاءت الآية المباركة لتبدأ بالحديث عن مسيرة إبراهيم التوحيدية بقوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. لقد جاءت الآيات لتتحدث عن إبراهيم عليه السلام لتعود إلى مرحلة تاريخية سابقة عن موسى عليه السلام وعيسى عليهم السلام، لتؤكد لهؤلاء الذين يدعون الانتساب إلى إبراهيم من اليهود والنصارى والمشركين بأن الانتساب إليه لا يعني أن نعيش الأماني العريضة والتطلعات الكاذبة والادعاءات الفارغة، وإن الانتساب إلى إبراهيم لا يكون للتفاخر والتباهي، وإنما الانتساب الحقيقي هو الانتساب إلى رسالة إبراهيم والاقتداء بإبراهيم عليه السلام واتخاذه إماما وقدوة وأسوة في جهاده وفي حركته وفي صراعه مع الطاغوت. إن اليهود تفتخر بانتسابها إلى إبراهيم، وإن النصارى يفتخرون بانتسابهم إلى إبراهيم عليه السلام، وإن قريشا تفتخر كذلك بانتسابها إلى إبراهيم عليه السلام، وتعتز بهذا الانتساب لتوظفه في بسط سلطانها وسيطرتها. إن المقطع التالي من سورة البقرة، والذي يبدأ بقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وهي الآية 24 بعد 100، إلى قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وهي الآية 41 بعد 100. إن كل هذه الآيات المباركة جاءت في سياق سورة البقرة، الذي كان يتحدث عن اليهود والنصارى من أجل أن يؤكد للذين يواجهون الرسالة الإسلامية ويقفون في وجهها حقيقة الانتساب إلى إبراهيم وحقيقة الاعتزاز بإبراهيم عليه السلام، وإنه ليس مجرد ادعاء وأقوال وانتساب تاريخي عشائري قبلي، بل إن الانتساب إلى إبراهيم هو انتساب رسالي عقائدي توحيدي جهادي. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وعندها لا يجوز له أن يفتخر بنسبه التاريخي إلى تلك الملة التوحيدية وتلك المسيرة الإسلامية الجهادية. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ولهذا يعلن القرآن أن الأساس هو عمل الأمة وسير الأمة على طريق إبراهيم ورسالة إبراهيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجمل الحديث عن رسول الله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم ما تنصفني. أتحبب إليك بالنعم وتتمقت إلي بالمعاصي. خيري عليك منزل وشرك إلي صاعد، ولا يزال ملك كريم يأتيني عنك في كل يوم وليلة بعمل قبيح. يا ابن آدم، لو سمعت وصفك من غيرك وأنت لا تعلم من الموصوف لسارعت إلى مقته. من وصية أمير المؤمنين